بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
مرحبا بكم من جديد، لنواصل هذا اللقاء الطيب إن شاء الله مع شيخنا الفاضل الشيخ حامد خميس حفظه الله تعالى. وكما أخبرتم فهذا اللقاء لقاء مفتوح، وأرجو من الإخوة الذين عندهم أسئلة أن يكتبوها، فلنبدأ في المقصود بإذن الله تعالى. يتفضل الشيخ مشكورا. الرجاء الهدوء أيها الإخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإتماما للفائدة التي كنا قد بدأنا فيها قبل الصلاة وإتماما لبعض الوصايا التي يحتاج إليها المرء في تعامله مع أقربائه وأسرته وأهل بيته، مع والده مع والدته مع أخيه أخته ابنه، كيف يتعامل معهم. ذكرنا بعض الوصايا المهمة إن شاء الله، ولعلنا نضيف بعض الوصايا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. الوصية التالية، وهي أيضا سؤال، وكما ذكرت في السؤال الماضي، السؤال هنا للتدبر والتفكر ليس للإجابة، إن كنت ستجيك فيما بينك وبين نفسك. كم منا من يجلس مع زوجته وإن تيسر له وتهيأ له مع والده والدته أخته أخيه لتعليمهم مسائل التي يحتاجون إليها في الدين، لتعليمهم الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتعليمهم إن كانوا من النساء ما يتعلق بأحكام الحيض، نقرأ عليهم بعض فتاوى العلماء قراءة، نقرأ معهم شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ معهم شيء من مثلا مثل رياض الصالحين للنووي رحمه الله. كم منا يفعل مثل هذا؟ جاءني أحد الإخوة وكان يشتكي من زوجته، يقول زوجتي يمنعها من كذا من المخالفات الشرعية وهي تصر على فعلها، وأقول لها لا تفعلي كذا ويقول هي تصر على فعلها، لا تذهبي إلى الأفراح التي فيها المخالفات وفيها، وهي تقول أن تريد أن تمنعني من كل شيء، أن تريد أن أموت في البيت، أن تريد تضيق علي حياتي. فجلس يشتكي ويسرد، بعد ما انتهى قلت له يا أخي الذي ذكرته كله أمر طبيعي، والمشكلة فيك أنت ليس فيها هي. الأخ استغرب، كيف المشكلة فيني أنا؟ كيف يكون هذا؟ أنا أخبرك الآن زوجتي لا تفعل، تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. يا أخي هذا طبيعي، أنت المشكلة. قال كيف أنا المشكلة؟ فهمني. فطرحت عليه السؤال السابق الذي طرحته قبل قليل، وأضفت إليه سؤال آخر وسألته كم مرة في اليوم تسمع زوجتك شيء من الكلام الجميل، شيء من الكلام الطيب الذي تحبه النساء وكلكم تعرفونه، كم مرة تجلس تتجمل أو تسمعها الكلام الذي في جمالها في حسنها؟ تقول أفعل. قلت كم؟ قال مرة في الأسبوع. ما شاء الله كثير. هذا واقع يا أخوة منتشر، هذه ليست حالة، ويمكن لو راجعنا أنفسنا نجد أن هذا موجود حتى فينا. ثم نأتي ونشتكي نقول والله زوجتي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا. أعطيت بعض النصائح والوصايا التي مرت معنا قبل قليل وقلت له اذهب وجرب وأكثر من الغزل ومن الكلام الطيب أكثر منه. قال طيب والمشاكل؟ قلت له يا أخي الآن أنت افعل هذا ثم إن شاء الله نتكلم. وذهب وفعلا طبق جزاه الله خير وأشبعها من الكلام الطيب، واتصل بي بعد عدة أيام يمكن أقل من أسبوع فيقول جزاك الله خير والله إن حياتي تغيرت. ثم أصبحت زوجة من طالبات العلم ومن يطلب العلم، ويقول والله الآن لو أنا أخذها إلى الأعراس التي فيها المنكرات يقول أذهب أنت أنا ما أذهب. فالحمد لله. لكن ابتدأ من أين؟ المرأة ضعيفة في هذا الجانب، كلام الذي تحتاج أن تسمع من الزوج. متى ما سمعت هذا الجانب وأشبعت في هذا الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى يسهل عليك ترويض المرأة، ويسهل عليك بحول الله سبحانه وتعالى إصلاح المرأة وتوجيهها إلى الطريق المستقيم، يسير إن شاء الله وسهل. لكن كيف تفعل هذا؟ وقس على هذا ما لو كانت أختك ليست امرأتك كذلك. ليس من العيب أن تقول لأختك أنت غالية على قلبي، ليس محرما، أنت عزيزة على قلبي، أنت حبيبة إلى قلبي، هذا ليس حراما وهذا أمر طيب بل مرغب فيه شرعا. لم تخرج إلى الحد المحرم. هذه الكلمات هي كلمات يسيرة، ونحن الرجال قد ننظر لها شيء يسير، لكن المرأة ترى أنها شيء كبير جدا ويكون له أثر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى في إصلاح المرأة. الهدية تساوي الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وسبحان الله كم من هدية تركت أثرا كبيرا في إصلاح كثير من الناس. الشيخ القرعاوي رحمة الله تعالى عليه، عبد الله القرعاوي، كان في المملكة العربية السعودية في الجنوب، كان الجنوب جنوب المملكة لم تدخل عليه دعوة التوحيد، لم تدخل عليه دعوة التوحيد، قال يأتيهم أناس يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قرون، حتى من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الرجل الذي ذهب إلى جنوب المملكة رحمة الله تعالى عليه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه خير عظيم وأنشأ أكثر من 2000 مدرسة تدعو إلى التوحيد وإلى تعليم دين الله سبحانه وتعالى. وذهب وهو لا يملك شيء، وكان تأتي بعض الأموال اليسيرة، وكان مما سلكه في دعوته هذه الهدايا التي نتكلم عليها. يعطي هذا هدية ويعطي هذا هدية ويعطي هذا مبلغ من المال، ويتألف الناس، وسبحان الله حتى تحول الناس من الشرك الصريح إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. حتى حدثني بعض المشايخ المعمرين هناك في جنوب المملكة، الشيخ هادي بن هادي المدخلي، وقد جاوز 90، يقول والله ما كنا نعرف شيء اسمه توحيد، ولا نعرف شيء اسمه سنة، ولا نعرف شيء اسمه، قال كنا نغرق في الشرك الأكبر، حتى من الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل، وكانت دعوته بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة، وكان من ضمن ما كان يفعل هذه الهدية التي كان يهديها إلى الناس، وسبحان الله كم غير الله سبحانه وتعالى عليه. فلا تستهين بقضية الهدية، لا تستهين بها، فالله سبحانه وتعالى قد يجعل فيها أثر عظيم وأثر كبير. وهذا الآن نضيق الدائرة ونتكلم نحن الآن عن دائرة المنزل، دائرة البيت، دائرة الأقرباء. أساء إليك أحسن إليه، كن أساء إليك تسيء، أخطأ تخطئ. طالب علم، تذكر طالب علم، طالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، ولبس كما يلبس الناس، وشرب كما يشرب الناس، ودخل كما يدخل الناس، وخرج كما يخرج الناس، ونام كما ينام الناس، ولعب كما يلعب الناس، ولها كما يلهو الناس، متى يصير طالب علم؟ متى؟ صلى الله يوفقني وإياك. قبل أن ندخل في الوصية التي تليها تذكرت مثلا كان أخونا الشيخ مشتاق جزاه الله خير ذكر في نهاية الكلمة قبل الصلاة إشارة إلى العلماء الذين هم تاج رؤوسنا وعلماؤنا جزاهم الله خيرا. فنبه جزاه الله خير هو أنه لم يكن يقصد هذا، فذكر العلماء ودعاة السنة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة السنة. لكن العلماء وهو لم يقصد هذا جزاه الله خيرا، العلماء هم الذين يرجع إليهم في النوازل، هم الكبار، والذين هم تاج لدعوة أهل السنة على الرؤوس، حفظهم الله سبحانه وتعالى ورعاهم، وهم معدودون على أصابع اليد. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من سبق منهم، وأن يحفظ من بقي، وأن يحفظ عليه عقله، وأن يبارك فيما بقي من عمره، وأن يمتع به أهل السنة. فأحببت الإشارة إلى هذه الكلمة أو إلى هذه اللفظة، ولبه الشيخ جزاه الله خير قال هو لم يقصد، لكن من باب التنبيه حتى لعل السامع يفهم أن هذا هو المقصود، ولا فنحن مساكين وما نعدو إلا أن نحاول أن نتشبه بأهل العلم، ونحاول أن نكون على طريقهم وعلى منهجهم. وطالب العلم صاحب الحق، إذا أردت أن تعرف البصيرة التي يمشي عليها فانظر كيف رجوعه إلى العلماء. وسأل الله يجعلني وإياكم ممن يرجع إلى العلماء ويستفيد من العلماء وينهل من علم العلماء، ويجعلنا نتشبه بالعلماء الربانيين.
Zakt ist immer das Einwieder. Also bevor wir zum nächsten Ratschlag übergehen, möchte ich auf etwas hinweisen. Und zwar sagt er, als Sheikh Musta vor dem Gebet gesprochen hat über die Ulema und die Dua zu Sunna, über die Gelehrten und die Aufrufer zur Sunna. Er sagt, ich weiß, er hat das nicht so gemeint, aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen. Er sagte, die Gelehrten, die stehen über uns. Möge Allah sie mit Guten belohnen. Und sagte, die Gelehrten, das sind die Kibar, das sind die Großen, zu denen wir bei Problemen und Katastrophen zurückkehren. Und die wir danach fragen. Und sagt der Schiff, das sind wenige, die kann man an den Fingern abzählen. Wir bitten Allah, diejenigen, die von ihnen verstorben sind, die bitten Allah, sich derjenigen, die von ihnen verstorben sind, zu erbarmen und diejenigen von ihnen, die noch am Leben sind, zu erhalten und ihr Leben zu verlängern und ihren Verstand, ja, Yani sie dazu zu befähigen, ihren Verstand weiterhin zu nutzen. Und der Schiff hat das etwas worauf ich hinweisen wollte, damit nicht jemand das falsch versteht und denkt, wir werden zu den Ulema gehören. Der Schiff hat, wir sind nur Messakim, wir sind nur arme Leute und das ist schon gut für uns, wenn wir den Ulema ähneln und wenn wir ihrem Weg und ihrem Manhaj folgen. Und er sagt, dass ein Talib Ilm, der Basira hat, der Verständnis hat, das sieht man daran, dass er zu den Ulema zurückkehrt und von ihnen profitiert und von ihren Ratschlägen profitiert.
الوصية التي تليها لكي يصفو لك الذهن ويخلو من المشكلات والمعوقات والمنكدات، فمن هذه المعوقات الخلافات الأسرية والمشاكل الأسرية التي تحصل بين الأسر، حاول حل هذه المشاكل بقدر المستطاع، لأن الإرهاق الذهني والتعب الذهني يشغلك حتى عن طلب العلم ويشغلك حتى عن مقاصد أعظم وغايات أعظم. فكلما حللت هذه المشاكل تفرغ هذا الذهن من هذه المشغلات ووجد سعة لكي تملأه بمزيد من الخير بحول الله سبحانه وتعالى. وحاول دائما إن شاء الله أن تكون علاقتك مع الوالد، مع الوالدة، مع الأخ، مع الأخت، مع الابن، تكون علاقة صحبة، علاقة محبة، حتى تثمر إن شاء الله علاقة خير. هذه العلاقة تثمر خير وتثمر بركة من الله سبحانه وتعالى مع المقصود الذي أشرنا إليه، وهو أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى بما تفعل وما تريد، الله أعلم.
جزا الله شيخنا الفاضل شيخ حامد الخميس حفظه الله تعالى خير الجزاء على هذه النصائح الطيبة والوصايا النيرة وعلى تنبيهه على كلامي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والثبات. أمين. ونواصل معكم الآن مع الأسئلة إلى قبيل صلاة العشاء. والسؤال الأول يقول السائل: هل يوجد عذاب القبر أم لا؟ لأنني سمعت الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول لا يوجد عذاب القبر، وجزاكم الله خيرا.
عذاب القبر قد أجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر، أجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة والجهمية، ولا خلاف بين أهل السنة عموما في إثبات عذاب القبر إلا من شد فتأثر بالمعتزلة أو بالجهمية. وأما أهل السنة فيثبتون عذاب القبر، بل حتى الأشاعرة يثبتون عذاب القبر. الذين ينكرون هم المعتزلة، ينكرون عذاب القبر أو بعض من تأثر بهم أيضا. وقد ثبت عذاب القبر في أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها وأطولها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الصحيح، والذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتفصيل ما يحصل للمؤمن وللكافر والمنافق والفاجر. فكيف أن المؤمن إذا أدخل في قبره، وكيف إذا أتاه منكر ونكير، وكيف ترفع روحه إلى السماء ثم تنزل وتنادى بأجمل الأسماء وأحب الأسماء إليه، ثم تعاد هذه الروح إلى الجسد وتسكن فيه، ثم يفتح له من باب إلى الجنة وهو في قبره. وكذلك في المقابل المنافق والكافر والفاجر، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل من أهوال القبر، فإذا أدخل في قبره كيف ينتهره منكر ونكير، وكيف يسألانه فلا يجيب، وكيف تخرج هذه الروح ويؤخذ بها إلى السماء وتنادى بأقبح الأسماء ثم يرمى بها من السماء، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما معناه: إذا جاء الملكان يسألان الرجل فينتهرانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ففي كل مرة يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. فيقال له: لا دريت، فيضرب بمرزبة من حديد ما بين كتفيه، يقول صلى الله عليه وسلم: لو ضرب بها جبل لصار ترابا. صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح لما مر على قبرين كما في الصحيحين، حديث ابن عباس قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وفي تلك اللحظة، وأنهما يحصل لهم العذاب هو من الوحي الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم.
السؤال الذي بعده يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل توضح لنا منهج الحدادية الذين يتسترون خلف لباس السلفية ومنهج التمييع، جزاك الله خيرا؟
وذكر في السؤال السائل جزاه الله خيرا، ذكر النقيضين: الحدادية في جهة، ومن يميع التعامل أيضا في جهة أخرى. أما الحدادية فهم سموا بذلك تبعا لمن أنشأ الطريقة التي مشوا عليها، هو محمود الحداد المصري أبو عبد الرحمن، كان يظهر السنة والتمسك بالسنة حتى تقرب إلى العلماء فقربوه وظنوا فيه خيرا، إلى أن تبين حاله وتبين تعامله أنه ليس على طريقة أهل السنة في التعامل، ومنهجهم على اختصار الشدة أولا، فيتشددون ولا يتبعون طريقة أهل السنة فيما يتعلق في التبديع. وكذلك من منهجهم تبديع المخالف بالبدعة، ولو كان وقوعه في البدعة غير مقصود أو كان وقوعه في البدعة لم تقم عليه الحجة كما هي طريقة أهل السنة. وطبعا على التفصيل المعروف متى يخرج الرجل من السنة أو لا يخرج الرجل من السنة، ليس هذا مجال تفصيله. وكذلك من منهجهم عدم التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل في التبديع، فلا يفرقون بين الحكم على الفعل بأنه بدعة والحكم على الفاعل بأنه مبتدع، لا يفرقون بين هذا وهذا. وأهل السنة يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. كذلك من طريقتهم الطعن في العلماء الربانيين، وصلوا في طعنهم حتى في الأئمة الأربعة، وحتى في طعنهم في علماء الإسلام كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وغلوا في ذلك غلوا شديدا. وكما قلت في أكثر من مرة، هذا المنهج هو بداية البوابة، هي البوابة إلى منهج التكفير. منهج الغلو هذا هو البوابة إلى التكفير، الطريقة التي يسير عليها الحدادية. يبدأ الرجل من هنا وما يلبث أن تراه يدخل في مسائل اتباع، يدخل في جنس العمل، في تكفير المعين، في العذر بالجهل، في حتى يتوسع إلى أن تراه يكفر العلماء. وهذا واقع وموجود، ونعرف أعيان بأسمائهم، وبعضهم كان يمدح بانتسابه إلى السنة، واليوم من رؤوس التكفير، من رؤوس التكفيرين، صلى الله عليه وسلم. في المقابل من يميع هذا الدين فيرى أن الكل على خير، الكل في السلامة، الكل لا خطأ فيه، ولو أخطأ يعذر في كل شيء، حتى ولو كان هذا الخطأ في الأمور الواضحة، في الأصول البينة التي هي من أصول أهل السنة. والإنسان يجب عليه أن يكون وسط بين هذين النقيضين وهذين الطرفين، ويسلك الطريق الصحيح. ولعل الوقت ضيق للبيان أكثر.
السؤال الذي بعده يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ: سؤال، رجل سرق من أخيه مبلغا من المال وبعد مدة ندم ويريد أن يرجع إليه حقه، وهذا الذي سرق منه صديق له من قديم، يقول كيف يرجع إليه هذا الحق، علما أنه إذا قال له بأنه سرق منه يخاف أن يخسر العلاقة التي بينهما، هل يرسل أحدا عندهم مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاه الله خيرا على الحرص. والنصيحة لهذا الأخ أن يوصل إلى صاحب الحق حقه ولو بطريقة غير مباشرة، ما يلزم أن يأتي هو ويعطيه المال، قد يرسله مع صاحبه مع صديقه ويقول له هذا المال كان لك حقا عند شخص، ولا يذكر له اسما، من هو؟ شخص أعطاني هذا المال وطلب مني أوصله إليه. ممكن أيضا يضع له هذا المال في سيارته، في حقيبته، في شيء من يزوره في بيته، ويضع له المال في مكان، إذا وجد المال يظن أنه ماله. المهم أن يتحايل في إيصال المال إليه، ما دام أنه يعرف شخصه ويعرف من هو صاحب المال، فلا بد من أن يرجع هذا المال إلى صاحبه، لا يلزمه أن يذهب إليه مباشرة ويقول أنا سرقت منك هذا المال بل هذا فيه مفسدة. الأفضل أن يوصله بطريقة غير مباشرة وتبرأ به الذمة إن شاء الله، ولو أنه يرسله أو يعطيه إياه على دفعات، إذا كان قد يكون مبلغ كبير فقد يعطيه إياه على دفعات على مراحل، يعني يتحايل في ذلك إن شاء الله تحايل شرعي.
السؤال الذي بعده يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أمي تذهب إلى السحرة منذ صغري ويتقول أن أناسا فعلوا لنا شرا، ويتذهب عند السحرة وغيرهم لمحافظتنا كذا كتب، وترى أنهم من المتقين وأنهم يريدون لها خيرا، أي لا تريد أن تسمع منا شيئا، نريد منكم نصيحة، ماذا نقول لها؟
نصيحة عامة إن شاء الله في مثل هذه المسائل وفي غيرها، تذكر أن تعامل الأب مع ابنه دائما هو تعامل يرى فيه نظرة النقص وعدم معرفة المصلحة والأفضل والأكمل، وأن الأب أو الابن الأب أو الأم هم أدرى بالمصلحة وأدرى بما يصلح، وهو في جانب صحيح ما فيه شك، لكن متى ما كان هذا الجانب يعارض جانب شرعي فلا أحكم ولا أعلم ولا أعدل من رب العالمين سبحانه وتعالى. تذكر هذا وأنت تعامل مع الوالد ومع الوالدة لكي تعرف كيف ينبغي عليك أن توصل النصيحة مع اللين والرفق والكلمة الطيبة والتحبب والتودد كما أشرنا إليه في الوصايا التي مرت. وإذا عرفت أنها تنظر إليك نظرة نقص فاعرف أن كلامك أنت ينظر إليه نظرة نقص، ولو كان الكلام منطلق من منطلق شرعي، فحاول أن توجه لها الكلام كلام العلماء كلام أهل العلم كلام من تحترم وتبجل، ولو أنك أنت تجعل غيرك يتكلم معها ويوصل إليها النصيحة مع الكثرة والمعاودة والإشارة وبالكلمة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل والحكم الشرعي من كلام العلماء لكي تستجيب أكثر وتستمع أكثر. فإن فعلت ولم تستجب فما جعل الله سبحانه وتعالى لك على قلبها سبيل، لكن استمر في النصيحة إلى أن يوفق الله سبحانه وتعالى ويجعل لك من ذلك إن شاء الله المخرج.
السؤال الذي بعده يقول السائل: كيف نحقق التوحيد؟
سؤال عظيم وتحته تفاصيل كثيرة، نختصرها في ثلاث جمل. الأولى: بمجانبة الشرك الأكبر والأصغر وكل ما كان وسيلة إلى أحد منهما. والثانية: بمجانبة البدع المفسقة والمكفرة وكل ما كان موصلا إليهما. والثالثة: بمجانبة المعاصي الكبائر والصغائر وكل ما كان موصلا إليهما. قد يقع من الإنسان التقصير الخطأ الزلل، لكن المسلم والمؤمن أواب تواب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بطبيعة الخلق البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون.
كما ترون أيها الإخوة الأفاضل الأسئلة كثيرة، وكما هو المعهود دائما الوقت ضيق، ولذلك نقف هنا، ولم يبقى لي إلا أن أسأل الله عز وجل أن يثيب شيخنا الفاضل وأن يجزل له المثوبة على ما أتحفنا به وعلى ما علمنا، وأشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم، وأشكر الإخوة في هذا المسجد المسؤولين يرحمك الله مسؤولين، وكذلك الإمام كما قلت صاحب الصدر الواسع الذي فتح المجال لدعوة أهل الحق، وكذلك المسؤولين وجميع الإخوة في هذا المسجد على جهودهم الطيبة في نشر دعوة أهل السنة والجماعة.
فسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته ولمرضاته سبحانه وتعالى. حقيقة يعني ما أدري ما أقول، لكن في ختام هذا اليوم والله لو وددت أن أرى هذه الوجوه المجتمعة يوما بعد يوم على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الوجوه تجتمع في بيت من بيوته سبحانه وتعالى أن يجعلها متآلفة متوادة متراحمة متحابة، وأن يجمعها في جنات النعيم، ويجعلنا أجمعين ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يجعلنا من المقبولين. ووصيتي في ختام هذا المجلس، وصيتي في التحاب في التآلف في التآخي وفي نزع ما يكون في الصدر من الغل من الحسد من الحقد، اجعلوا قلوبكم متآلفة متراحمة. أنتم الآن في بلد غربة، في بلد غربة، حتى وإن كان الإنسان معه أهله لا يزال في غربة، هذه بلد غربة، وإذا لم تكونوا أنتم عونا لبعضكم بعضا فبمن تستعينون؟ كونوا يدا واحدة على الخير وعلى محبة الخير، وتعاونوا على البر وعلى التقوى وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. كونوا يدا واحدة على الخير، استعينوا بالله سبحانه وتعالى، واجعلوا كل ما يكون في هذه القلوب من الغل من الحسد ولو شيء يسير ينزع، وتذكروا حال أهل الجنة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. كونوا هكذا وهيئوا أنفسكم لكي تكونوا هكذا في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله سبحانه وتعالى، اسألوه أن يصلح هذه القلوب وأن يجعلها متحابة مترابطة متآلفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. وآخر دعوانا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.